بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا الدروس في هذه الدروس على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. وأسأله أيضا أن يجعل هذه الدروس فعلا خطوات على طريق السعادة، وأسأله جل في علاه أن يملأ قلوبنا سعادة، وأن يملأ حياتنا سعادة بالطاعة والعبادة، وأن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أحبتي في الله، خطوة الليلة مكملة للخطوة السابقة، هي الجزء الثاني من الخطوة الخامسة، جزاك الله خير، والتي كانت بعنوان تعرف على حبيبك صلى الله عليه وسلم، وهي من أهم وأخطر الخطوات على طريق السعادة، إذ أنك تتعرف من خلالها على أسعد مخلوق عرفته البشرية، تتعرف من خلالها على أعظم نبي ورسول، تتعرف من خلالها على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وجوانب من سيرته وأخلاقه، فتسعد إن شاء الله تعالى، بل بمقدار قربك منه وحرصك على اتباعه صلى الله عليه وسلم تكون سعادتك كما بينا في الدرس الماضي. ولما لا، ونحن نرى الناس في الشرق والغرب يبحثون عن قدوات يقتدون بهم، يقلدونهم من الساسة، من لاعب الكرة، من أهل الفن والطرب، من العلماء والمكتشفين، وكلهم وأكثرهم يصرح بأن فلان بأن فلانا مثل الأعلى وقدوتي، وغير ذلك مما تجده في عالم الناس. ولكن ليست السعادة إلا عندنا، ليست السعادة إلا معنا بحمد الله تعالى. إن السعادة حكر علينا أهل الإسلام، إن السعادة حكر علينا أهل الإسلام، إن السعادة منتج إسلامي أصيل ممتنع التقليد. وإنما هم فيه من سعادة فإنما هي سعادة زائفة، سعادة كاذبة، سعادة جسد وظاهر أو مظهر، وشقاء قلب ومخبر. والله الذي لا إله غيره، هو الذي نفسي ونفوسكم بيده، لا سعادة إلا في الإيمان والعبادة، لا سعادة إلا بالإيمان والعبادة. ولعلنا في آخر هذه السلسلة وقد اقترب يأتينا درس بعنوان أخيرا وصلت، أخيرا وصلت أي إلى طريق السعادة، ونسأل الله عز وجل أن نصل جميعا إلى ما نسعد به من طاعة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وأما خطوتنا هذه تعرف على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فدعوة للاقتراب من أسعد إنسان عرفته الدنيا، دعوة للاقتراب من خير البشر وأفضل الرسل، ليس وصفا فحسب له، بل دعوة للاقتداء به، وحينها نحصل السعادة. وقد سبق معنا في اللقاء الماضي طرف من ذلك، تحدثنا فيه عن صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، وصفناه وصفا دقيقا بحسب ما تيسر لنا واطلعنا عليه، ولعل منسوب المحبة قد ارتفع في القلوب للحبيب صلى الله عليه وسلم. والليلة ووفاء ببعض حقه نكمل المسير، والله لو مكثنا أياما وليالي نتكلم عنه صلى الله عليه وسلم ما وفيناه ولو شيئا قليلا من حقه، ولكنها إشارات على طريق الاتباع لخير الرسل صلى الله عليه وسلم، ترغيبا وتحبيبا وتقريبا له للقلوب. وقبل أن أبدأ بسرد قطوف الليل على حضراتكم، أعرض عليكم عرضا فأقول معنى الليلة عرض يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة، فما رأيك فيه؟ والله لست مبالغا في ذلك العرض، وأنتم طبعا في عالم الناس ترون العروض كثيرة كل يوم، في الجرائد عروض وفي الشاشات عروض، أخذ بالك، وأنت ترى الناس تتنافس في من يقبل الناس على عرضه أكثر وأكثر. أنا أقول معي عرض الليلة، من يقوم به إن شاء الله ويصدق في القيام به والأخذ به يسعد في الدنيا والآخرة. نعرض ولا ما فيش ناس عايزين؟ هل من مشمر؟ هل من محب؟ انتبه معي، ما رأيك لو وضعت بين يديك الليلة صورة متكاملة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيك لو أطلعتك على تفاصيل حياته وأخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم فاقتديت به وجعلته مثلك الإيه؟ الأعلى والأول والمقدم، أليس يسعد؟ أليس يسعد من فعل ذلك؟ يعني لو احنا خدنا الدرس ده وصفنا لك حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بكل تفاصيلها وكل شيء تسمعه وتحرص اللي انت ايه تطبقه وتقتدي به، تسعد ولا لا؟ بس احنا في مشكلة. ها ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ازاي انت تقدر تطبق ان شاء الله؟ في مشكلة مش واضحة جدا يعني. ها يا راجل يا طيب، يعني هو هيقتدي بالنبي ومش هيحس بالسعادة؟ ما لا هيحس بايه؟ لا 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 مفيش مشكلة. لا فيه، هل احنا في ساعة في ساعة او ساعة ونص هنقدر نلم بحياته كلها؟ مشكلة عويصة مش كده؟ مش عارف ما انتبهتوش ليها ازاي. هل احنا في ساعة ونص او ساعة هنعرف نذكر تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ استحالة، صح كده؟ ده محتاج مننا دروس، يستغرق دروس ومحاضرات، هذا يستغرق من الوقت الكثير، ولكن اقول ليس كثيرا على هذا العرض والله. ولو جعلته مشروع حياتك إلى أن تموت، من الآن إلى أن تموت، فتموت سعيدا وتلقاه على الحوض صلى الله عليه وسلم فتشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا، ليس ذلك بكثير والله. ليس كثيرا أن يستغرق ذلك المشروع عمرنا كله، ولكن لنكن عمليين. ما الخطوات؟ ما الخطوات؟ أقول الخطوات ليست كثيرة بل خطوة واحدة فقط توصلك للأخذ بهذا المشروع إن شاء الله تعالى. بس أنا كده مش حاسس برغبة وشوق في الناس كده قاعدين كده مرحرحين وشكلكم كده مش عايزين نقول، يعني يعني تتعدل معايا كده وتقطع ودانك وتشوف الخطوة اللي هنقولها خطوة واحدة توصلك بإذن الله تعالى للأخذ بهذا المشروع العظيم، ألا وهي التعرف عليه بكل تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم. يعني عايزك تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم كل طبعا قبل ما انسى احنا اشترطنا شرط المرة اللي فات، مش هينفع يبقى ما يبقى الدرس على النبي وما تصليش على النبي، ما هتصلي عليه امتى؟ ده هو الدرس كله يدور حوله، الصلاة الواحدة بعشر حسنات، بخيل يرفع من عليك عشر سيئات ترفع عشر درجات في الجنة، ملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلان صلى عليك الساعة، فلان ابن فلان يقول اسمك، شوف الاجر قد ايه. لو ما اتحركتش بكل الفضائل دي هتبقى بخيل، من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فهو بخيل. لذلك الشرط كما اتفقنا في الدرس الماضي، اقول نريد ان نتعرف على خير رسول صلى الله عليه وسلم وافضل البشر وسيد ولد ادم بكل تفاصيل حياته، هذه خطوة المشروع وهذا شرط المشروع. تتعرف على علاقته بربه سبحانه وعبادته بكل تفاصيلها، تتعرف على علاقته بالناس أزواج أولاد أرحام إلى غير ذلك، حتى الكفار حتى الحيوان، تتعرف على أخلاقه معاملاته عباداته أقواله أفعاله. من الآخر عايزين ناخد صورة كاملة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك لو لقيت اسطوانة كده موجود فيها تفاصيل حياة النبي كلها؟ إيه رأيك؟ ها ده شيء، ده هو ده الشغل، مش ده المطلوب معنى كده؟ بس طبعا وجود حاجة زي كده ممكن يبقى في نوع من العسر شوية، بس هنحاول نوفرها، لكن بنقول احنا عايزين نحط بين ايدك دلوقتي خطوات توصلك للموضوع ده بإذن الله تعالى. وقلت الخطوات تتمثل في خطوة واحدة، عايزين نقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين كتاب شامل حياته كلها. ايه رأيكم في ايه فوق؟ عايزين كتاب شامل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. مين يقول؟ حياته كلها بكل تفاصيلها طبعا بقدرة الناس المحدودة اللي قدروا يوصلون. ماشي، ها زاد المعاد، زاد المعاد، في غيره الشمائل. ها انا اقول لكم كتاب بس غالي شوي، بس النبي اغلى صلى الله عليه وسلم. يعني لو قعدت تحوش اخد بقى، لا لا لا، لو قعدت تحوش وتبيع التليفون بتاعك وال الحاجات مش كده مش مشكلة، مش النبي أغلى؟ حيبان، حيبان والله. يعني أنا أذكر موقف للشيخ حسن حضرناه في درس من الدروس، فبعد الدرس وكان الشيخ جاي من سفر من منصورة هو، فقال فكان الشيخ حسان عطى الدرس بتاعه وعمل نكتة لطيفة كده، قال للناس انتوا عارفين ان انا جاي من سفر وماليش حد هنا، فانا عايز حد يضيفني الليله دي، فايه رايكم في العرض ده؟ هو ده اللي حصل، كله بقى ايوه يا شيخ وبدات ايه هيصه، اخد بالك؟ قال طب خلاص 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 ايه، انا عايزك تدفع لي ثمن الضيافه دلوقتي، انت كنت هتضيفني على ايه؟ ماشي كده، كل واحد حسب بقى كرمه، فانا عايز حقي ناشف، بنفس الكلام كده اخد بالك، الناس اتحطت في ايه. فسبحان الله كانت دي دعوة من الشيخ لحث الناس على الصدقة، لأن طبعا بلا شك اللي جاي بالشيخ هو اللي هي هو اللي هيحوز على الخير، وانا داعيه وجايبه بعربية مخصوص، وبعد انت تاخده كده بالراحة تضيفه وتنيمه عندك وفي بالك، فما شاء الله كان النساء اللي رمى ذهب والرجالة اللي رمى ساعة واللي رمى تليفون واللي واللي بقى حاجة ما شاء الله، ومن يوميها المسجد اتمنع في حد يجي من المشايخ. الله المستعان. الشاهد ان احنا هنقول نفس المعنى، انت هتدفع قد ايه عشان تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، انا هجيب حاجات تناسب الجميع، هبدأ بكتاب بنص جنيه وانتهي بكتاب 500 جنيه. ايوه هنبدأ هون ايه، هنبخل على النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة جميلة مع على صغارها، لكن والله انا اعجبت بها جدا، عاملها دار اسمها دار المجد، اسمها سلسلة كيف تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله هنوفرها لحضراتكم في الدرس الجاي، وموجود منها النهارده هتاخدوها هدايا باذن الله تعالى. السلسله دي اول كتاب فيها كتيب اسمه يوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب الثاني بعنوان هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، الكتاب الثالث بعنوان كيف تكون محبته صلى الله عليه وسلم، الكتاب الرابع ما اروعه بعنوان 100 سنه ثابته فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري هل هناك تكملة لها أم لا، إن شاء الله نبحث في ذلك في الدرس الماضي. وهناك كتاب أيضا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، إحنا قلنا الدرس الماضي هو الدرس القادم، في كتاب بعنوان قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم للداعية المعروف الشيخ محمود المصري حفظه الله، وهناك كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا للشيخ محمود المصري، كتيب صغير حوالي 1.5 أو 2 جنيه، لا شيء. إن أردت أن تترقى أكثر فهناك كتب السيرة، يعني مثلا وقفات تربوية في السيرة النبوية، فضيلة الشيخ شيخنا وحبيبنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله، أنا لا أنسى أول مرة نزل فيها هذا الكتاب من حوالي 10-15 سنة، وجاء الكتاب يوم الجمعة وبعد خطبة الجمعة قام بعض الدعاء فأثنى على الكتاب، فتقاتل الناس على الكتاب بعد الصلاة، فأنا أوصيكم بهذا الكتاب القيم وقفات تربوية في السيرة النبوية، تقرأه مرة ومرتين وثلاثة وعشر مرات، عايزك تتشرب حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وهناك كتاب آخر بعنوان الرحيق المختوم، وهو البحث الحائز على أفضل، أو الكتاب الحائز على أفضل بحث في السيرة النبوية لفضيلة الشيخ المبارك فوري رحمه الله تعالى. أو إن ترقيت أكثر، إحنا قلنا كده طالعين من 50 قرش، طلعنا هو مثلا أخذ لك حنعلى أكثر الكتاب، ولا أنسى أن يعني أرشدكم لشرح ممتع جدا لكتاب الرحيق المختوم لشيخي الحبيب الشيخ ياسر برهامي، وقد امتلأ الكتاب بنبضات قلب محب للنبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ الشرح بذلك، وبكى الشيخ كثيرا وهو يشرح ويعلق على هذا الكتاب القيم كتاب الرحيق المختوم، وهو مسجل على اسطوانات مدمجة، فأوصيكم بسماع هذا الشرح للشيخ ياسر على كتاب الرحيق المختوم. ترقينا أكثر فهناك كتاب من مجلدين بعنوان السيرة النبوية الصحيحة للدكتور علي الصلابي، أتمنى يبقى معك ورقة أو تكتب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور علي الصلابي حفظه الله تعالى. نترقى أكثر إلى سيرة ابن هشام رحمه الله، أو الروض الأنف لو ترقينا أكثر، الروض الأنف للإمام السهيلي رحمه الله تعالى. نترقى أكثر نصل إلى زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكتاب من 5 مجلدات الموسوعة القيمة جدا لابن القيم في وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الدقيق حتى الطب، فأفرد ذلك في مجلد كامل أنتوا تسمعوا اسمه الطب النبوي، ده هو ده أصلا جزء من كتاب زاد المعاد، الناس خدوه كده وطبعوه لوحده، لكن هو جزء من هذه السلسلة المباركة. الكتاب بقى الموسوعة اللي أنا شوقتكم ليها يعمل له 500 جنيه ولا 600 جنيه بعنوان موسوعة نضرة النعيم في أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حوالي 16 مجلد، أصدرتها الهيئة العامة للإرشاد والدعوة في المملكة العربية السعودية، وقام على خدمتها مجموعة من العلماء الأفاضل، موسوعة نظرة النعيم في أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من يا ترى سيرغب في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيساوم على المنزلة القريبة والدنو أكثر وأكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي سيفعل ذلك معايا ولا سرحان؟ الذي سيفعل ذلك هو من سيقرأ عنه أكثر ويقتدي به أكثر فيسعد بإذن الله تعالى. ولا ننسى طبعا أن نذكر بالكتاب القيم، كتاب مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومنه ننقل الليلة غالب الدرس. تعالوا بنا نبدأ جولة الليلة مع قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق المصطفوية. تعالوا بنا نملأ القلوب سعادة بالقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ جولة الليلة من كتاب مختصر الشمائل المحمدية، وقصة لطيفة تبين لنا كيف كانت معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نسيته تصلوا عليه، هنسخن وننام تاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. عارفين الساعة اللي بعد الظهر دي، ساعة الحر الشديد خصوصا في الصحراء، لا يخرج فيها أحد ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحدا. فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه. شو أبو بكر طلع ليه؟ والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله، مش لاقي أكل. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، يعني جعان برضه. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، الشاء الأغنام الخرفات، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، يعني جيب لنا مية شرب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. أنا عايزك تتخيل الموقف، قلت لك الأحاديث عايزين نعيش، يعني أنت روحت بيتك لقيت النبي واقف صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عمر جايين ضيوف عندك، سعادتك تبقى قد إيه؟ أبو الهيثم جاي بالقربة، قربة تقيلة مش قادر يشيلها من تقلها. فأول ما وصل لقى النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدام البيت، فعمل إيه؟ فقال: ثم جاء يلتزم، يعني يلتزم يحضن بالأحضان، يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، يعني يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، يعني خدهم البستان مش هيقعدوا في البيت. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، قنو يعني عنقود بلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ انت بدل ما حطيته بحاله مش كنت نقيت الرطب؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، يعني تنقوا اللي يعجبكم، في رطب وفي بسر وفي أنواع في القنو، انت نقي اللي انت هتحبه يعني. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ما أكلوا إيه؟ تمر ومية. فقال: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما. أما ده كان إيه؟ كانت ضيافة كده سريعة، عشان كده أقول لك التمر في البيت مهم جدا، يعني يجي لك ضيف ولا حاجة على ما تجهز الخروف ولا بتاع الفرخة، هو هيقعد يعمل ايه؟ فانت تبدأ يسلك كده بايه؟ يسلك سنة بشوية تمر كده ولا حاجة. اخد بقى، لا لا لا، لما ايه بالضبط، بعض الناس يقولك لما يبدأ يفش التمر تبدأ تجيب له الاكل، لما يبدأ يمسح يعني تذكر عن بعض الناس يقولك لما يبدأ يمسح ابدأ هات له الاكل، يعني يبدأ يمسح، واول ما بيجي الضيف يبقى جعان عمال ياكل كله بترابه، تراب ايه؟ فلما تلاقي الطيف بدأ يمسح التمر يعرف انه ايه؟ بدأ يشبع، خلاص هات له بقى الايه؟ فقال: فانطلق ابو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در، يعني ذات در؟ بتدر عليكم لبن يعني حلوب يعني. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك قادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، يجي رقيق تعالى. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني اثنين من الايه؟ من الرقيق من السبي. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابني رحت في ايه؟ اختر منهما. السلوك ده يدلك على ايه من النبي؟ ها؟ رد الجميل، شوف مباشرة قال له تعالى حديث خادم، يعني هو عمله معروف. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن إليكم فإيه؟ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تظنوا أنكم كافأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عمل لك جميل أو معروف كافئه، ما عندكش حاجة تكافئ بيها إيه؟ تدعيله لحد ما تظن أنت إيه؟ كفئت. فهذا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. ايه ده الصحابة، شوف مش ما يعديش حاجة، قول له اختر، قول له انت اختر لي. فقال: ان المستشار مؤتمن، يعني طالما انت خليتني مستشار ليك يبقى لازم انا اكون امين في الاختيار. ان المستشار مؤتمن، ده اذكر موقف لبعض الاخوة كان بيبيع ملابس، فالمهم جاله واحد فبيشتري قميص، فقال له: ده ولا ده؟ قال له: لا ده وحش خد ده. استغرب، قال له: الرسول قال ان المستشار مؤتمن، طالما انت جعلتني مستشار ليك ما ينفعش اقول لك ده 100 ده ما فيش زيه في السوق كله، هو ايه؟ ما ينفعش. شوف الاسلام لما يخش حياه الناس، شوف الالتزام. فقال: خذ هذا فاني رايته يصلي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له، شوف هو الرسول ميز العبد عن العبد بايه؟ واستوصي به معروفا، يعني وصى عليه. فانطلق ابو الهيثم الى امراته فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: قال لي خد ده واستوصي به معروفا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا رسول بيوصينا به. تخيل ان دي بقت مشكلة بين الرجل ومرأته، مش عارفين يطبقوا الوصية ازاي، ينفذوا الوصية ازاي، مع ان انت لو خدت وصية زي ديت ايه يعني؟ ها عادي انا عامله برفق بتاع. الصحابي انشغل انفذ وصية النبي ازاي، أخذ بقى بيقولك يا عدو يشتغلوا هم. فقالت له: انت مش هتبلغ اللي انت تنفذ الوصية فعلا ما انت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا بان تعتقه. ما احنا ما عندناش خدام وهو ما جالنا خدام، فهي بس عايز ايه ينفذ الايه. فقالت له: تعتق. فقال: هو عتيق. فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم، الرسول طبعا بيعلق على المواقع، قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، اللي هم إيه؟ الخاصة بتوعه يعني، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني ما تأثرش في أن هي تفسده والعياذ بالله تعالى. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. نفس المعنى نسحبه على الصداقة وعلى الصحبة، إنسان لو رزق صحبة صالحة تلك نعمة عظيمة جدا، صحبة سيئة نعوذ بالله من شره. وموقف آخر من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، نحن حافظين أول من رمى بإيه؟ بسهم في سبيل الله. وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، يعني سيف وسهم. ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مجموعة يعني، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، الحبلة ده نبات عامل زي اللوبيا كده، ورق شجر قريب من هذا، حتى تقرحت أشداقنا، يعني كي يطلعوا في الغزو من قلة الزاد يأكلوا ورق شجر. والله لو احنا قلنا دلوقتي في غزوة بس ما فيش أزواد، كلوا اللي تلاقوه، كلوا ورق شجر، كلوا كذا كلوا كذا. شوف الناس شو التضحية. أنا عايز أقول لك الصحابة دول أعظم جيل، الصحابة دول الدنيا ما عرفش زيهم. إما يجي ناس بقى يشتموا فيهم ويقولوا الصحابة دول كفار الشيعة قطع الله ألسنتهم، هم اللي نقلوا لنا الدين، هم اللي عرفونا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي ضحوا من أجل أن الأمانة توصل لنا، يأكلوا ورق شجر عشان يغزوا في سبيل الله. طب ما يقعدوا في بيوت يقولوا يتوفر لنا الأكل والزاد، يا إما ما أنت كمان هنطلع نقتل في سبيل الله وما نأكل ورق شجر. الصحابة كانوش كده. يقول: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، يعني يقصد اللي بيأكل ورق شجر ده مخلفاته يبقى شكلها إيه؟
زي بيقول لك زي الشاة والبعير. واصبحت ليه سيدنا سعد بيقول عن نفسه كده؟ الواحد يقول لك ده بيمدح نفسه ليه؟ افهم. طيب قال واصبحت بنو اسد يعذرونني في الدين. لما حصلت قصه لسيدنا سعد بن ابي وقاص وسال سيدنا عمر بن الخطاب عن الناس اللي بتشتكيه، فقال والله سعد لا يحسن يصلي. سعد بن ابي وقاص الشكوى اللي جايه فيه انه ما بيعرفش يصلي. فسيدنا سعد قال انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وكنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت واصبحت بنو اسد يعذرونني في الدين، لقد خبت وخسرت، اذا وضل عملي. يعني لو انا وصلت فعلا للدرجه دي لا احسن، لا اقسم بالسويه ولا اسير في السريه ولا اعدل في القضيه ولا احسن اصلي، يعني سابوله ايه؟ ما يبقى سيدنا سعد بن ابي وقاص على هذه الحاله. ومن العشر المبشرين بالجنه. وتوضح لنا عائشه رضي الله عنها ايضا شيئا عن صفه طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق. ما اكل نبي الله ادفع صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان ما يوضع مرتفعا للاكل عليه، زي ايه؟ طبلية مثلا، السفرة، واخد بالك؟ وانت فعلا لو سألت نفسك قط السفرة فايدتها ايه؟ بيحطوها على جنب ويقعدوا على الارض برضو، واخد بالك؟ والمشكلة انها بتاخد مكان من البيت، مش لاقيين مكان يحطوها فيه. زحمة، مش حرام يعني، بس انا بقول لك طالما ما لهاش فايدة، ها؟ بيذاكروا عليها. ماشي. ما اكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة. سكرجة اللي هي الاطباق الصغار اللي يوضع فيها ما يحل الطعام، يعني شويه مخلل شويه تحابيش بتاع، واخدين بالكم؟ طب ما يبقى الطعام ما فيش تحابيش، يبقى معناه انه ايه؟ خدت بالك؟ يعني الموجود. ولا خبز له مرقق. المرقق ده نوع الخبز اللي كان بياكله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشه تقول وتصف ذلك، او نعم ابو حازم سهل بن سعد قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحواري اللي هو نوع الخبز اللي هو الرقيق، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. انتوا عارفين العيش درجات دلوقتي، في عيش اللي هو خد بالك ابو خمس قروش، في اعلى شويه، في اعلى شويه، في حد تلاقي مثلا رغيف مثلا بخمسين قرش، رغيف بجنيه، وده عيش وده عيش، وده هيملى الايه؟ البطن ويسد الجوع، وده هيسد الجوع. خبز النبي كان شكله ايه؟ خبز شعير. انا متاكد ان في اخوه قاعدين ما يعرفوش الشعير اصلا. طب الشعير هو ايه؟ اللي هيقول لك الرز، واللي هيقول لك الغله، هو ولا ده ولا ده. الشعير في هذه الايام لا ياكله الناس، بل صار طعاما للدواب. هذا ليس تقليلا من شان الصحابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذا الواقع فعلا. الشعير عباره عن حبه طويله لها راسين مدببين. انا كده مش عارف بقى انت ايه، اطلع اي واحد علاف قول له عايز في الشعير، ماشي كده؟ فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. يعني حتى الشعير لما يطحن هيفضل بايه؟ بالقشر، بقشره. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه ثم نعجنه. يعني يطحنوه بالراحه وايه؟ وينفخوا، اللي يطير يطير، واللي يفضل ويعجنوه وياكلوه. جرب كده مره اللي انت تعمل رغيف من الشعير، شو هتعرف تاكله ولا لا. انا بقول الكلام ده ليه؟ ما اقولش ده واجب وسيب الطيبات، لكن عايز اقول لك ان الناس في نعمه كبيره ومش حاسه. طب الناس اللي بتلف في الشوارع دي بيشتروا العيش البايت، معلش بالعيش البايت من ايه؟ مش كده؟ فضلات اهي، نعمه كبيره. الصحابه ما كانوش يلاقوا العيش البايت ده، ما كانوش يلاقوه. خبز الشعير ده احنا ما نعرفش ناكله دلوقتي، احنا في نعمه والناس بتشتكي ومحدش بيشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. احمد ربنا على النعمه اللي انت فيه. ويقول انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، الدباء اللي هو القرع، فاتي بطعام او دعي له، قال فجعلت اتتبعه فاضعه بين يديه لما اعلم انه يحبه. لما قعد انس مع النبي صلى الله عليه وسلم بقى يجمع له الايه؟ الدباء ده ويحطه قدامه عشان عارف الرسول بايه؟ بيحبه. بل اسمع هذا الطريق الثاني للحديث. يقول أنس: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا. إيه المرق؟ شربة. وفي رواية ثريدا. الثريد الفتة، لحمة والعيش وكده. فيه دباء وقديد. الدباء عرفنا هو إيه؟ الأرى. والقديد اللحم المجفف. دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، وكان يحب الدباء، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يعني ممكن يكون ما كانش بيحبها، بس لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتتبعها حبها. مش انت بتحب ده؟ ايه؟ احب خلاص، خلصت. هذا تعبير من أنس على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبيد قال: وكان من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، طبخت للنبي قدرا صلى الله عليه وسلم، طبخت للنبي قدرا، إناء يعني في طعام، في لحم، وكان يعجبه الذراع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب من الشاه إيه؟ الذراع، الكتف. فناولته الذراع، عطته له، فقال: ناولني الذراع. فناولته. هما فيها كم ذراع؟ مش عارفين برضو، دي كان فيها خلاف. الخروف فيه كم ذراع؟ اثنين. فقالوا ناول، فقال: فناولته الذراع. كده بقى كام؟ واحد. ثم قال: ناولني الذراع. فناولته. ثم قال: ناولني الذراع. وهو الصحابي قال كده. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ هي لها كم ذراع؟ قال: والذي نفسي بيده. شو المعجزات؟ لو سكت لناولتني الذراع ما دعوته. يعني انت بس كنت سكت وانا اقول لك ناولني الذراع، هت ايه؟ هتناولني الذراع. ناولني الذراع. ها، وهذه من معجزات النبي الظاهرة، تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. كلام ده صباحا، يعني يجي الصبح عايز يأكل، فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قالت: حيس. حيس يعني تمر مع سمن ودقيق أو لبن. قلنا قبل كده التمر باللبن والسمن. قالت: حيس. قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. ثم أكل، يعني أنا كنت حيه حصوم فأكل. وده استدل به العلماء على جواز عقد نية النفل نهارا. يعني بكرة إيه؟ الخميس إن شاء الله. صحيت أنت الظهر، ماشي كده، قلت، قالوا لك النهارده الخميس، قلت حصوم. طالما ما ايه، ما اكلتش، ينفع تنوي بالنهار؟ ينفع تنوي اي وقت، اي وقت على الراجح، ولو قبل المغرب بساعه تنوي على الراجح، من اقوال العلماء، طالما لم تطعم، ماشي كده. طب لو جاء طعام وانت اشتهيت، تقطع النيه؟ لا مانع. طب جيت تخش المطبخ لقيت العيال اكلوه، ها، تنوي؟ ينفع. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما لم تطعم لا مانع، لانك لا تقول: طب انا غيرت نيه، انا نويت افطر. ما هو لو في رمضان نويت تفطر يبقى خلاص افطرت، والا لم تطعم، معنى كده. لكن متطوع في النافله امير نفسه، ان شاء صام وان شاء ايه افطر. والنبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام ثم جاء الطعام، فنوى الفطر ثم نوى الصيام مره اخرى، كما ثبت ذلك في الصحيح. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الطعام في سته من اصحابه. يعني قاعد هو وكام؟ وستة. فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. إيه اللي بيحصل ده؟ يعني سبعة بياكلوا أكل سبعة، وواحد يجي لأمهم بإيه؟ أخي بيقول كان قاعد بياكل، فحطت العيش على الترابيزة، أخد بالك، جاب عشرة رغيف، فقاعد على الأرض بياكل، أخد بالك، فيمد إيده ياخد رغيف ويخلص، ورغيف ويخلص، بيقول له: مد إيدي ما لقيتش حاجة. يعني لقى العشر ترغيفة ايه؟ اتمسحوا. انا بستغرب، فيه في ايامنا واحد ياكل عشر ترغيفة؟ ايه؟ ان شاء الله ربنا يبارك. فهو يمد ايده بعد ما مفكر يعني هنا في حاجة، في حاجة، لقى الترابيزة ايه؟ اتمسحت ما شاء الله. الاعرابي ده عمل ايه في الاكل السبعة؟ بلقمتين. طب يا ترى ايه السبب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. شوف بركة التسمية، عشان كده نعود أولادنا على المعاني الجميلة دي. لو سمى لكفاكم. وبعض الناس بينفر عيالهم التسمية، سميت ولا لا؟ انت سديت نفسه مش عارف يأكل أصل. لكن لما تقول بسم الله، وأبائنا على عدم العلم اللي كان عندهم رحم الله أبائنا كان يقول بسم الله، هو منع نفسه كده وانت ايه؟ لكن شوف الطريقة، سمي. انت بتعمل ايه؟ في ناس والله عايز يتحجر عليها في تربية، في العنف في تربية الأولاد، الله المستعان. فقال لو سمى لكفاكم. وفي وعندنا في السنة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إذا أكلنا نقول أول الطعام بسم الله، فإن نسيت تقول بسم الله ولو آخرة، فإن أكلت تحمد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، تأكل وتقول الحمد لله ربنا يرضى عنك، سبحان الله، شوف الفضل. وأما شرابه صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عباس دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد ابن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك، لمين؟ لابن عباس، فإن شئت أثرت بها خالدا، لأن أنهي الأكبر؟ سيدنا خالد ابن عباس، سيدنا خالد أكبر من سيدنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان غلام ركب خلف النبي وقال يا غلام إنه علوم كلمات، وخالد كان إيه؟ كان بيقاتل في أحد وغيره. ثم قال ما كنت، فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، قال له أنا أسيب الفضلة بتاعتك لغيري؟ ما يحصلش، أنا اللي عايز أشرب إيه؟ بعديك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل، مين يكمل؟ ها او حديث اهو كلنا مش حافظين، من اطعم، لا، من اطعمه الله طعاما فليقل، لا لا لا، ايوه اللهم بارك لنا فيه، كمل، لا، احفظوا بقى، بص حب في النبي بقى، نحفظ الدعاء ده، من اطعمه الله طعاما فليقل الله، كل اللي بتقوله صحيح بس ده ذكر جديد مش عارفين، اللهم ايوه اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وايه واطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، يعني ما تقولش واطعمنا خيرا منه، وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه في الطعام واطعمنا خيرا منه، اللبن اللهم بارك لنا فيه وايه وزدنا منه. ثم قال، شوف الإعجاز بقى العلمي، ثم قال ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، إعجاز علمي، الأطباء خدوا اللبن وحللوه يكفي فعلا، الإنسان لو عاش على اللبن بس يكفيه، إنه قال ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير الإيه؟ غير اللبن، عشان كده ما تقولش وزدنا إيه وأطعمنا خيرا منه، تقول لا اللهم بارك لنا فيه وزدنا إيه وزدنا منه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، وطبعا الأفضل الشرب قاعدا ولكن يجوز الشرب إيه؟ قائما لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الضحك ما تركه الصحابة بل نقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه امبارح اخي بيشكيلي يقول لي اعدي عليه واقول السلام عليكم وما يردش علي، طب هو يعمل ايه اكتر من كده؟ يقولها في ودنك مثلا، وبقت موجوده عند بعض الناس ما يسلمش الا اللي على اللي يعرف، ودي من اشراط الساعه، وبعض الاخوه ما يسلمش الا على الاخ الملتحي، هذا لا يجوز، سألقي السلام على من ايه من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين، القاء السلام 30 حسنه، دي انت لو بس ماشي في الشارع بس عشان تعد الحسنات، لو 10 ألقيت عليهم السلام كام؟ ها شوف الحسنات، هتقول لي يمكن نصراني يمكن منيل على عينه بنيلة، انت تقول السلام طالما انت مش عارف هو ايه، لان الاصل في الدار الايه في البلد الاسلام مش الكفر، اللي تتبين انه كافر وتتأكد ما تلقيش عليه السلام، لكن طالما انت لا تعرف هل هو مسلم او غير مسلم يبقى ألقي السلام على من ايه من عرفت او من لم تعرف، اي من المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما رأيت احدا اكثر تبسما من رسول الله، ليه بقى الانسان كشري؟ ليه ايه الصعوبة ان انت تتبسم وتتصدق؟ مش تبسمك في وجهه فيك ايه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. يعني بعض العباد يؤتى به يوم القيامة، الله عز وجل يقول للملائكة سيد، يقول لهم ايه؟ ها يقول لهم ايه؟ اعرضوا عليه صغار ذنوب، سيب قعدة النوم دي، اعرضوا عليه صغار ذنوبه. يعني واحد من عباد الله ربنا يقول للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. قال فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا. موقف رهيب، الإنسان ما يوقف يوم القيامة والملائكة تقول لك عملت ذنب كذا يوم كذا وعملت ذنب كذا يوم كذا، مش ده برضو صح؟ وهو مشفق، وهو مقر لا ينكر، مقر لا ينكر ومشفق من كبارها، لأنهم عاملين يذكروا بالإيه؟ بالصغار، صغار الذنوب. فيقال أعطوه مكان كل، أنت في الموقف ده تتمنى أن الموقف إيه؟ يخلص وتعدي. طيب الحمد لله اللي الكبيرة مش معروفة، يعني ما جاتش يا عم إيه؟ الحمد لله خليها إيه؟ خليها تعالى مستور. فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيلاقي أن السيئة مكانها إيه؟ فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. لا أصل هو لا الإيه؟ الصغار وخد حسنات، فقال طب أنا عندي حاجات إيه؟ العبد ده. عشان كده النبي الصحابة جابوا الحديث ده في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما البني آدم ده يا أخي يا عم ما تعدي، بس ولا يبدل الله إيه؟ سيتم حسنات. قال طالما في تبديل ما نجيب اللي إيه؟ قال أبو ذر هو عمل كده، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه. يعني يبقى أنت بتضحك زي النبي برضه، تاخد تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه، وعن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها. تعمل إيه لما تيجي تركب الأتوبيس أو السيارة؟ فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله. شفت بقى يقول حط رجلك تقول إيه؟ بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. يبقى أول حاجة إيه؟ بسم الله، بعد كده الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف كتير من الأذكار والأدعية احنا مش عارفين، عشان قلت لك هتسعد والله لما تقرب منه صلى الله عليه وسلم، اقرأ عنه وعن سيرته وعن سنته هتشوف السعادة. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. الصحابة مش سايبين حاجة إلا ما نقلوها، حتى الإيه؟ قال لك بعد ما قال الدعاء ده الرسول إيه؟ ضحك. فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ علي بن ربيعة بيسأل سيدنا علي يقول له بتضحك من إيه؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. إيه؟ هو الرسول قال كده وضحك، فأنا بقوله إيه؟ شوف لو واحد يسمع هيقول لك يا عم بطلوا بقى تزامن، هو الصحابة كده، هو الدين كده، خليني انا بقتدي بيه في كل حاجه، طالما انا ليا نيه في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليا اجر ولا ماليش. ثم ضحك فقلت من اي شيء ضحكت يا رسول الله؟ مين بقى بيسال؟ عن انهي علي؟ مو علي بن ربيعه عن علي بن ابي طالب. مين بقى اللي بيسال؟ علي بن ابي طالب يسال النبي لما شافه بيضحك، تضحك ليه؟ قال ان ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. أنت أذنبت وعملت وعملت كل ده إساءة، وبعد كده يدعي ربنا ويطلب من ربنا أنه إيه؟ يغفر. وأيضا من المواقف موقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع المقداد بن الأسود، يقول أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسمعنا وأبصرنا من الجهد. مين بيقول؟ المقداد. هو وكام؟ لا ركز معايا بقى. أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسمعنا وأبصرنا من الجهد. إنسان لما يبقى جعان جدا عينيه شكلها إيه؟ شايف قدامه مجهود جدا. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. عشان إيه يعني؟ يأكلوا ضيفهم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، يعني إيه؟ معيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني ايه؟ قسموه. قال فكنا نحتلب فيشرب كل انسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة. قال فيجيء من الليل، يعني الرسول ما كانش موجود، فهم يحلبوا اللبن كل واحد يشرب نصيبه ويحوشه النبي نصيبه، فكان يأتي فكان فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. شوف الأدب، مش يدخل بقى البيت بالليل السلام عليكم ورحمة الله ايه وعايز ايه، لا ليه، النايم نايم يسلم سلام يسمع الصاحي وما يصحيش الايه اللي نايم. قال ثم يأتي المسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي شرابه فايه فيشرب. حلو كده. قال المقداد فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال الشيطان بقى بيوسوسه، فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما، يعني ده رسول بقى عند الأنصار حبيبه بيأكلوه ويشربوه، ما به حاجة إلى هذه الجرعة أو الجرعة، يعني أنت مش محتاج، أنا هيجي بلي مش محتاج دي، أخذ بالك، فأتيتها فشربتها، مال على نصيب النبي وإيه وشربه. فلما أن وغلت في بطني، يعني إيه خلاص، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، رجعها تاني إزاي، راحت خلاص، قال ندمني الشيطان. شفت هو كده يوقعك ويزينها في إيه، في عينك تقع، بعد ما تقع يقول لك ما انتش نافع، مش هتنفع توبتك، مش هتتقبل ابن الإيه. فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب رسول الله شوف الكلام، أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. استغربش الشيطان قال وعلي شملة، يعني كان عليه غطاء زي ملاية كده، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي إذا وضعت على رأسي خرج قدمي، تفهم إيه؟ ما ماشي، يعني هو عايز ايه، عايز يغطي غطي كله، مش عايز اي حاجه تبان منه، ده يستخبى باي طريق. قال وجعل لا يجيئني النوم، مش جاي نوم في الايه في الليله الطويله دي، واما صاحبايا فنام، وهم ايه مش عاملين عمله، واخد بالك، ولم يصنع ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيء، فرفع رأسه إلى السماء، والمخداد طبعا إيه شيء البس حيه فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقان وأسقي من سقان. المقداد سمع الايه الدعوه، قال فعمدت الى الشمله فشددتها علي، اتزر بيها يعني لفها على وسطه اللي تحت، واخذت الشفره ليه السكينه، فانطلقت الى الاعنز ايها اسمن فاذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. راح طالع جاري على المعيز نقل ايه السمينه وراح ايه ذبحها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاذا هي حافله واذا هن حفل كلهن، يعني جاي يذبحها لقاها مليانه ايه مليانه لبن، فقال ايه طب قبل ما نذبح ايه نحلب. قال فعمدت الى اناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون ان يحتلبوا فيه، يعني انت عارفين الحلل اللي بتشال على الدولاب، واخد بالك الحلل الكبيره قوي دي، هم بيقول لك شفت اناء كبير ما يطمعوش ان هم يحلبوا فيه في يوم من الايام، ورحت واخد الايه الإناء ده. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة صلى الله عليه وسلم. شوف الرحمة، يعني مش هو أول ما يجيب له اللبن هو إيه، لا ده بيطمن إيه بيطمن عليه، قال أنتوا شربتوا كان ممكن إيه ويطنش بقى ما هم شربوا. شوف العاني جميلة إخواتك، أخوك في الله درجة بعض السلف كان يقول لو كانت الدنيا لقمة، دنيا كلها لو كانت الدنيا لقمة فجعلتها في فم أخي ما كان ذلك كثير. وقال آخر إني لأدعو لهم بالجنة فكيف أبخل عليهم بالدنيا، يعني بقول يا رب دخلكم الجنة، عايزين تقولوا أمين من أول الدرس، فهو بيقول أنا بدعي لهم بالجنة مش هستخسر فيهم دنيا. فرسول يقول لهم أشربتم شرابكم الليلة، طب المقداد يقول إيه شربنا ولا ما شربناش، طب لو قال شربنا طب نصيبي فين، سكت. فقلت يا رسول الله اشرب، نوع من برضو ايه فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله يشرب بيدين انا فقلت له ما هو انا ايه ده دبش فقلت اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فلما عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي ها خلاص ايه واصبت دعوته لانه قال اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني وهو اصلا المقداد قام للموضوع ده ليه عشان عايز ياخد بركة الدعوة دي خلاص لما لقى الدعوة خلاص ايه زي الشربة بالك لما لقى الدعوة كده ان شاء الله وصلت قال ضحكت حتى ألقيت على الارض اول ما خلاص لقى النبي شبع قاعد يضحك لحد ما وقع على الارض بالك من كتر الايه كتر الضحك طبعا النبي مش ايه ايه الموضوع لا هو ايه الموضوع ده فاهم فقال احدى سوآتك يا مقداد قال له بس انت عامل ايه انت عامل عملة فقلت يا رسول الله خلاص بقى اعترف كان من امري كذا وكذا وفعلت كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم برضو حتى بعد ما قال له ما هذه الا رحمة من الله افلا كنت اذن وبرضو شوف الكرم ايه ده يا اخي مش افلا كنت اذنتني فنوقظ صاحبينا شوف ها فيصيباني منها كانوا برضو قاموا ايه شربوا معانا فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ابالي اذا اصبتها اذا اصبتها واصبتها معك من اصابها من الناس قال له خلاص طالما الدعوه خلاص بقى ما يهمنيش بقى ايه طبعا الرسول الحديث في مسلم الرسول طبعا سلوكه اكمل وافضل بلا شك وهذا رجل من الباديه كان اسمه زاهرا اسمه زاهر وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هديه من الباديه فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج يعني واحد جاي من الصعيد فبيجيب لك معاه ايه ايه يعني الصعيد اخد بقى الصعيد الجبنه القديمه والتمر اللي عامل زي الطوب ده اخد بقى والحاجات اللي بتاعت الصعيد فلما يجي يروح الصعيد انت تعمل ايه تديله بقى حاجات ايه الحاجات اللي بتدوب في البق دي اللي هي الحاجات البسيطه دي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مع زاهر كده لما يجيب له هديه من الباديه وهو راجع الباديه ايه يزوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان زاهرا باديتنا ونحن حاضروه يعني اللي احنا بنعيدهم العزم الباديه ايه واحنا ايه قال وكان يحبه النبي كان بيحب مين زاهر وكان رجلا دميما وين فاتت يحب واحد شكله وحش في حاجات في دلوقتي في المقاييس سلامنا اتلخبطت زاهر ده كان دميم والنبي كان بيحبه يبقى مش هي الاشكال ان الله لا ينظر ايه صوركم ولا اجسادكم ولكن ينظر تخيل لو كان نظر ربنا للشكل كان الوحشين عملوا ايه مشكلة كبيرة ده ممكن تبقى أزمة عند النساء لما يجي لها خاطب واثنين وثلاثة وما تتجوزش تقول أكيد إيه مثلا يعني أخد بالك معاني جميلة جدا محتاجين نحييها فقال وكان يحب وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه مين اللي بيبيع زاهر والرسول جاي من وراء فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره ده مين يعني النبي يا ايه ده الواحد في ناس فيها غلظه بطريقه عمره ما هزر مع عياله وعمره ما هزر مع زوجته شوف النبي صلى الله عليه وسلم وفي السوق وبيهزر مع مين وراجل من البادو بادئ من الباديه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره طبعا زاهر لما لقى نفسه اتمسك قال من هذا من ارسلني يعني ايه سيبني انت مين فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرش بقى ما صدق ان اللي وراه مين النبي فبدا هو اللي يرجع ايه يرجع ظهره على صدر مين النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد برضو بيمازح تاني من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله اذا والله تجدني كاسدا مش ايه مش هتباع مش هجيب فقال عدل بقى الموازين فقال لكنك عند الله لكن عند الله لست بكاسد أنت عند الله غال الله يا بخته رضي الله عنه وأرضاه بعد الأذن نكمل إن شاء الله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد وعن الحسن رضي الله عنه قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة أدعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي يعني فولت صرفت مشيت. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب اليمين. وقالت عائشة رضي الله عنها أتيت بحريزة، حريزة نوع من أنواع الطعام زي الشوربة، قد طبختها أتيت بحريزة قد طبختها فقلت لسودة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في حجرة سودة زوجه ماشي، وعائشة جات بطعام في اليوم اللي هو قاعد عند مين؟ عند سودة. فقلت لسودة كلي، انتوا عارفين الضرائر، يعني واحد مبيت عند الزوجة التانية، فالزوجة الأولانية تبعت له أكل وهو مبيت إيه؟ ما عند الإيه؟ عند التانية. إيه اللي يحصل؟ آه ليلته مش هتعدي، أخذ بالك. فعائشة رضي الله عنها أتت بهذا الطعام الذي طبخته فقالت لسودة كلي، هي سودة كده والرسول قاعد هنا وعائشة هنا، فأبت أن تأكل، ما رضيتش تأكل. فقلت لتأكلين أو قالت لتأكلين وإلا لطخته وجهك، هتأكلي ولا إيه؟ فأبت برضو سودة إيه؟ رفضت. قالت عائشة فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، وفعلا اتوردة من الأكل وعمل لعب في وش مين؟ سودة. طب انت تخيل اتنين بقى كده المعركة هتبدأ هي والزوج قاعد في النص، تعمل ايه؟ ها ياكل هو. تقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رجله من حجرها وقال لطخي وجهها. شوف شوف الفصل في القضية، هي عملت وشك انت كمان ايه اتحلت، قال لطخي وجهها فأخذت شيئا من القصعة فلطخت تقول فأخذت شيئا من القصعة فلطخت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. تحس بإيه؟ بساطة وألفة. بالك يعني كان ممكن ده صاحبنا ده يدي دي ألمين ودي ألمين، أنت مش محترمة، أنت ما عنديش ذوق، أنت جاية في اليوم بتاعها، خد بالك الأمور بسيطة، دي لطخت وش دي فديت إيه وضحكنا والموضوع إيه الموضوع عدى، مش كده؟ عشان كده بنقول مش أي واحد ينفع يتجوز، خد بالك عايزة إيه مستوى عالي قوي عشان أنت هتتعامل مع إيه. إنا كيدا كنا إيه مش كده؟ ماشي، ما انت سلمت خلاص بترفع ايدك. وان شاء الله لنا درس كامل عن المزاح واحكام المزاح يأتي ان شاء الله عندما ننتهي من هذه السلسلة، ونحن نتكلم عن فضول الكلام واثرها في فساد القلب وقسوة القلب. ثم ان ذكرنا شيئا اخر وفيه ايضا نوع مزاح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف السمر التي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يؤانس نساءه فيسمر معهن. السمر يعني ايه؟ كلام الايه؟ بعد العشاء. ايه يعني معنى السمر؟ يعني كلام المباح، التسلية كده. تقول عائشة رضي الله عنها، ركزوا بقى معنا كده في الحديث ده، خلوا الكلام بعد الدرس. تقول عائشة رضي الله عنها جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. الكلام ده كان قبل الإسلام، يعني مجلس نميمة ومجلس غيبة، جالس فيه كام؟ 11 امرأة. وإيه؟ فتعاهدنا 11 ست قاعدين، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني كل واحدة إيه تجيب اللي عندها. فقالت الأولى زوجي، هتكلم عن جوزها، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. بتوصف جوزها، اخد بالك، بتقول لحمي زوجي كلحم الجمل الرديء. طبعا انتوا عارفين لحم الجمل مش اللي هو، وان كان محدش لاقي دلوقتي، بس يعني معروف ان لحم البقر ايه افضل ولحم الضأن ايه افضل وهكذا. فهي بتوصف جوزها ان هو زي لحم الجمل الغث كمان، يعني رديء، يعني عايز تقول جوزي ما فيش منه فايدة، ما فيش منه نفع، ماشي كده. زوجي لحم جمل غث وفين اللحم ده؟ على رأس جبل وعر. يعني شوف واحد هيطلع الجبل وفي الاخر هيوصل لايه؟ للحم جمل. ده ما كانش ايه؟ ما كانش طلع اصلا. والجبل ده ايه؟ لا سهل فيرتقى، ها؟ والزوج نفسه بنفس المعنى، ولا سمين فينتقل. يعني كمان الواحد لو لقى لحم الجمل ده هيلاقيه كمان مش حلو، مش هيطمع فيه ان هو ياخده برده وينزل على الجبل ده، هي ايه؟ هيزهد فيه. يبقى ده كده ايه؟ شلفطته. قال ده ايه؟ لحم زوجي لحم جمل غف على راس جمل وعر، جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانيه زوجي لا اثير خبره، يعني مش عايز اتكلم، اقول مش عايز اقول يعني، ها، اني اخاف الا اذره، ان اذكره اذكر عجره وبجره. قالت يعني انا مش عايز اتكلم وهتتكلم اهي، انا مش عايز اقول ان انا لو قلت ممكن ما يفضلش عليا، مش هيبقى عليا يعني، هي ايه؟ هيطلقني. ولو اتكلمت ان اذكره اذكر عجره وبجره. العجر والبجر عروق في العنق لما يغضب الانسان تنتفخ، والبجر كذلك في البطن. يعني عايزه تقول كله عيوب، مفيش في حاجه خالص، مفيش في نفع خالص، ماشي كده؟ كده ايه؟ كده الثانيه، وبرضه عملت ايه؟ بوظت الراجل خالص. الثالثه قالت الثالثه زوجي العشنق، اللي هو الايه؟ الطويل المستكره في طوله، النحيف سيء الخلق، يعني طويل قوي واخلاقه زي الزفت، يعني في مسافة بين قلبه وراسه على ما ايه بالك مسافات. ان انطق لو اتكلمت اطلق، وان اسكت اعلق، يعني لو اتكلمت عنه هيطلقني، ولو سكت اكني مش متجوزة ولا كده، يا تعمل ايه يعني؟ لو اتكلمت على العيوب بتاعته وفصلتها هيطلقني عشان هو سيء الخلق، وانا عايز اعيش لعيالي، واخد بالك؟ ولو سكت على العيوب برضه مش سائل فيا، معلقني ولا اكني مش متجوزة، ماشي كده؟ دي كام؟ قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يا ترى ده ايه، مدح ولا مش مدح؟ زوجي كليل تهامة يعني معتدل، مفيش ايه، مفيش اذى، معنى كده؟ لا حر ولا قر. القر هو ايه؟ البرد، وده دليل على عدم الاذى، انه كريم الاخلاق، ماشي كده؟ ويحصل منه كل ما تريد الزوجة من الإحسان والمعروف نحو ذلك. ولا مخافة ولا سآمة. يبقى كده أول واحدة إيه؟ كم كده؟ 3-1. زي الشيخ أبو إسحاق كان بيقول، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويرده سالما معافي. والشيخ شرح الحديث ده شرح ممتع جدا في شريطين، ممكن ترجعوا تشتروه. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. زوجي إذا دخل فهد، يعني من الاعتناء بها وأمور المعاشرة، وإذا خرج أسد، يعني فعله مع الناس زي ما يخالط الناس زي الايه؟ زي الأسد، ولا يسأل عما عهد. مش يقعد بقى يسألني المصاريف كام وعملت ايه وكان فيه هنا ايه راحت فين وكان مش عارف طبق محطوط فيه ايه ومين اللي شال المعلقة دي من هنا. الحاجات اللي تخنق دي ما ايه؟ أي نعم في متابعة في بعض الأشياء، لكن مش إيه؟ هذا الشيخ ما قال يعني كان أو يعني ما قالت له إيه؟ لما لقى اللحم نقص، يعني حاطط بقى جاب مثلا كيلو لحم كام حتة؟ عد كيلو اللحم، واخد بالك؟ عشان لما تطبخه وتحطه على السفرة إيه؟ يشوف العدد زي ما هو ولا لأ؟ دي حياة، دي حاجة تخنق. فبيسألها اللحم ناقص حتة، قالت له القطة كلتها، واخد بالك؟ فقبل ما يطلع يوزن القطة، واخد بالك؟ ولما يرجع يشوف ايه؟ في كلت ولا لا؟ طب هي اصلا انت وصلتها للكذب، لان انت لازم تسيب لها المجال ايه؟ موارب شويه. واحده صاحبتها جات لها، امها جات يا اخي عايزه تاكل اكلتها، ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش كده خانقه يعني، حاجه كده. في ناس كده الله المستعان، عشان كده البخل ده ادوى الايه؟ الادواء، والعياذ بالله تعالى. كده كام؟ 3-2 صح؟ قالت الخامسة زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. شوف الغريب إن بيتكلموا دول نساء، وإحنا رجالة عرب مش فاهمين يقولوا إيه. أما الفصحاء العرب كان كلامهم عامل إزاي؟ شو ما يبقى انثى وعمالين يقولوا التعبيرات دي. يعني لو واحدة قلنا لها اوصف لنا جوزك في سطر هتقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فشوف النساء ما شاء الله الدقة في التعبير والفصاحة. قالت ان زوجي ان اكل لف، يعني لما يجي ياكل على السفرة يلف على كل الموجود ما يسيبش صنف الا ما ايه الا ما ياكله، ماشي. وان شرب اشتف، يعني ما يسيبش حاجة في الايه في الكوباية، اخذ بالك يمصمصها للاخر لا يدع في الليل شيئا. وان اضطجع التف، هي قليل الاصل، لان طبعا هي اما تقول اذا اكل لف يعني ما سابش حاجة من الاكل، دليل ان الاكل ايه عجبه، صح كده. واذا شرب اشتاف المفروض طالما الاكل جميل تسلم ايديك يا ام فلان، مش عارف كلمتين كده. وخلي بالك مفتاح النساء الثناء، في خلاصه هي عشان الناس ما اتجوزتش، خلي بالك. يعني انت ممكن تعيش سعيد يعني منتهى السعاده بكلام بس، ما بتعملش حاجه، كلام بس. والله انا بقول لك ده مفاتيح، ده حاجات شرعيه خد بالك، تعلمنا ذلك من العلماء ومن يعني مما ذكر لنا خبرات الحياة. المرأة الغواني يغرهن الثناء، لو كانت حتى المرأة دميمة لا تستطيع الطبخ، لا ما فيهاش أي حاجة حلوة، تقول لها تسلم إيدك ربنا يبارك لنا فيك يا أم فلان يخليك لينا، يا سلام يا صح كده. المعاني ديت خد بالك في غاية معاني، خلي بالك أنا فقير في العواطف عشان بيقول لي يا بغتك فالمعاني دي في غاية الخطورة في سعادة البيوت. يعني ممكن إنسان يشبع كلام، فاهم بالك، والإنسان مقصر بس الكلام بإيه. فهو صاحبنا ده بياكل ويشرب وتمام تمام، وإذا اضطجع التف، لما يجي ينام يروح واخد لحاف ونايم لوحده ومديها ظهره، شفت بقى الكلام. ولا يولج الكف ليعلم البث، ما يطبطبش عليا، ما يسألش عليا عاملة ايه يا ستي، عاملة ايه، ما فيش الكلام ده خالص. كم كده؟ كم؟ 4-2. قالت السابعة زوجي عياياء طبقاء كل داء له داء، اخد بالك، شجكي او فلكي او جمع كل لك، اخد بالك. زوجي عياياء يعني عياياء، عاجز عن القيام بمصالحه، يعني راجل مصاب بالعي، كسول جدا ما يعرفش يعمل اي حاجة، اخذ بالك. طبقاء يعني احمق، اخذ بالك. كل داء له داء، يعني كل عيوب الناس ايه موجودة في دي شدة بوزته خالص، كل عيوب الناس فيه. يعني عايز تقولهم اقول لكم ايه العيوب، اجيب لكم الاخر كل العيوب اللي في الدنيا في مين، في زوجي، في الراجل ده. شجكي يعني ايه، فتح راسك، ما هي لو ايه تحصل مشكله بينه وبينها ايه ايه الخيارات، يا اما يفتح دماغها اخد بالك، او فلكي اخد بالك، او جمع كلا لك، يعني يضرب ويعوق، يعني ممكن كله مع بعض اخد بالك. والعياذ بالله. قالت الثامنه كم كيف؟ 5-2. قالت الثامنه زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب، اخد بالك، انت مش فاهم طبعا، اصبر. المس مس ارنب يعني لين ناعم، والريح ريح زرنب يعني ريحته الريحه جميله جدا، دي كنايه عن حسن الخلق وكرم المعاشره ولين الجانب، اخد بالك. ده كده واحده ايه في صفنا شويه، قالت ايه كده 5-3. شوف الجوله دي هتنتهي بايه، الله المستعان، تروحوا على خير. قالت التاسعه زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. زوجي رفيع العماد كناية عن الحسب، طويل النجاد كناية عن قال الشيخ الألباني النجاد بكسر النون حمائل السيف، كانت به عن طول القامة إشارة إلى شجاعته، طويل النجاد إشارة إلى شجاعته، يعني راجل ما شاء الله إيه طول بعرض، ماشي. عظيم الرماد، ودي صفة بتصف بها العرب الرجل الكريم، الرماد هو إيه، مش النار اللي هو بقايا النار، الخشب أو الفحم لما يتحرق ويفضل الإيه فعظيم الرماد يعني بيعمل أكل كتير، فدليل إنه إيه كريم. قريب البيت من النادي يعني بيته والناس ومجلس الناس واحد اللي داخل واللي طالع ما يمنعش حد أنا كده يعني كثير الأضياف كثير الكرم كثير الجود إلى آخره ده مدح ولا ذم حلو كم 5-4 قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك وده برضو مدح زوجي مالك كان اسمه مالك ها بتقول وما مالك عايز تقول ايه زي وما ادراك ما ثم ما التهويل بقى والرفعه له ابل كثيرات المبارك المكان اللي بتبرك فيه الايه وقاعدين على طول قليلات المسارح يعني ما بيطلعوش ايه يسرحوا يعني مجهزهم للاضياف معنى كده اذا سمعنا صوت المزهر يعني ايه الصوت العود اللي بيضرب ايقنا انهن منحورات للاضياف يعني لما يسمعوا بقى صوت العود ويبقى فيه كده يبقى فيه ضيوف جايين يبقى يعرفوا ان هم ايه هيتذبحوا ده كده مدح برضه بكام 5-5 تعادل يعني طيب قالت الحادية عشرة زوجي ابو زرع وما ابو زرع اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي وجدني في اهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح شوف الكلام يعني إيه قالت وما أبو زرع هتمدح برضه أناس من حلين أذني يعني حط في وداني ذهب لحد ما تقلت كده وبقت إيه تقيلة من الذهب وملأ من شحم عضضية يعني كانت مع عصعصة مسلوعة لما اتجوزت بقت إيه ودي كانت صفه تمدح عند العرب الايه السمن في النساء وتقول وبجحني فبجحت الي نفسي يعني عايزه تقول من ثناؤه عليا وحبه ليا بقيت ايه شايفه نفسي يعني وجدني في اهل غنيمه تصغير غنمه طبعا غنيمه غير الابل غير البقر يعني كمان مش غنم لا ده غنيمه يعني كانت فقيره جدا وهو خدها ايه فقيره بشق الشق اللي هو المكان الصغير مكان بين جبلين البيت بتاعهم كان يعني ضيق فجعلني لما نقلها بقى في اهل صهيل الصهيل ده صوت ايه الحصنه واطيط بتاع الابل ودائس ومنق يعني الابل والغنم والبقر واهله اصلا كانوا ناس بتوع حبوب وزرع فكان عندهم ايه خير كتير فعنده أقول فلا أقبح يعني اللي أنا عايز أتكلم بإيه حدش يقولي بتقولي إيه حدش ينسب ليا القبيح وإيه الكلام لا تتكلم براحتها حدش يرد عليها وأرقد فأتصبح يعني تقوم على الظهر ما تقومش بدري ليه مخدومة الخدم يقوموا يعملوا اللي هي عايزة كله وهي إيه وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح يعني برضو دليل على ان الانسان يشرب من الاناء لكثرة الماء لا يعني تشرب براحتها ولا يلزمها شيء ولا تتكلف في احضار شيء يعني منعمة مرفهة يعني تروى وتشرب وتدع الماء كذلك دليل برضو على الايه الراحة والفخفخ كم كده 6-5 ستة المين الحمد لله مش هم 11 واحدة يعني الرجالة طلعوا ايه الحمد لله ربنا يزيدنا خير ونعيم يا رب لسه بقى اصبر ام ابي زرع اتكلمت على جوزها اللي هو ابو زرع عايز اتكلم بقى على حماتها ام ابي زرع فما ام ابي زرع عكومها رداح وبيتها فساح عكومها رداح العكوم اللي هي العدل اللي هي الانية الواسعة الكبيرة يعني كده يعني الاوعيه بتاعتها بتاعت الطعام كبيره ده دليل عليه برضو على الكرم والجود ماشي كده وبيتها فساح يعني بيت ايه واسع ده ان في ثروه ولا هتجيب شقه 5 اوض وانت ما عندكش الا اوضه هتفرشها فين كل اوضه كرسي لا اما يبقى البيت ايه واسع دليل على ايه على الثروه وبيتها فساح هذه هي وصفت جوزها وصفت حماتها قالت ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع مضجعه كمسلي شطبة وتشبعه ذراع الجفرة تعرف لما تجيب عود نخل وتسل منه حتة كده من الجنب بالك الايه سلايه كده من جنب عود النخل، يعني عايزه تقول ان ابنه كان ايه رفيع نحيف ماشي، وده كان محمود في العرب برضه عشان الكر والفر، لما يبقى واحد تخين قوي وجهاد وبتاع وقتل واخد بالك والحصان اتقتل هيعمل ايه؟ خلاص. لكن ما يبقى خفيف يطير مع الريح، فهي عايزه توصف ابنه كان ايه خفيف نحيف. ويقول تقول مضجعه كمسل شطبه، يعني اما الحته اللي بينام فيها رفيع كده زي ايه حته الجريد او اخد بالك، وتشبعه ذراع الجفره، يعني حته لحمه صغيره ايه. بنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع ده يدلك على ايه؟ حب شديد جدا، يعني مش سايبه حاجه الا معمله ايه توصفها. بنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع، طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها. اخد بالك، يعني كمان مش الجاره اللي هي الايه الضره، يعني الضره متغاظه منها عشان جميله حسنه. جاريه ابي زرع حتى الخدم، فما جاريه ابي زرع لا تبص حديثنا تبثيثا، يعني ما تنقلش الكلام بره. اخد بالك، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني مش سايبه شويه رز مكبوبين هنا ومش عارف ايه. اخد بالك، ولا تملأ بيتنا تعشيشة، نظفه باول، ولا وكان اعشاش يبقى مليان ايه قمامة وزبالة وكده. قالت بعد كل المدح ده هتشكي بقى، قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض، اللي هو وقت خروج وحلب اللبن من الايه من الحيوانات، يعني زي وقت الربيع كده، يعني لبن كتير والخير كتير. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. ناخد بالك، فنكحت بعده رجلا سريا، يعني من سرات العرب من أشراف العرب، ركب شريا، يعني الفرس اللي بيتبختر في الايه في المشي وهو ماشي، وأخذ خطية، يعني الرمح المنسوب إلى قرية بساحل عمان تسمى الخط، يعني الرمح ده كان يركب الفرس وياخد الرمح. وأراح علي نعما ثرية، يعني برضو كان ايه كريم معاه. ثم قالت وأعطاني من كل رائحة زوجة، من كل بهيمة اخد بالك اللي تروح في وقت الرواح، يعني زوجين اثنين. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، لا كلي يا ستي وتيه وتمتعي وودي كمان لإيه لأهلك، وده برضو جاي لي على إيه على الكرم. تقول شو بقى اللي وصفته بالكرم، تقول فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يبقى أبو زرع كان إيه، يعني عايز أقول لك الرجل التاني ده لو كل اللي أعطاهوني جمعته مش هيجي أقل آنية بتاع مين؟ أبي زرع. قالت عائشة، خلص كده مجلس الغيبة خلص. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وفي رواية غير أني لا أطلقك. ودي أهم حاجة، ما كنت لك كأبي زرع لأم زرع ممكن تبقى إيه، طب يا ترى وبعدين كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في الألفة والعطاء لا في الفرقة والخلاء. أخيرا أختم بحديث عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من كتاب مختصر الشمائل، على أن يكون درسنا القادم إن شاء الله هو أخطر دروس هذه السلسلة. ندعو لإخواننا الطلاب بالنجاح والتفوق والسداد في الامتحانات، نسأل الله عز وجل أن يوفق أولاد المسلمين وأن يشفي بعض إخواننا المرضى وأن يحفظ شيخنا الحويني ويرده سالما غانما آمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني في الصفاء والحسن، والناس خلف أبي بكر، يعني الرسول كان في الحجرة ما قدرش يطلع يصلي فخلى أبو بكر يصلي بالناس، أنس وهو بيصلي مع الناس خلف أبي بكر فنظروا إلى الستارة فأزيحت ونظروا إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت آخر نظرة. قال فكاد الناس أن يضطربوا لما شافوا الرسول بيكشف الستارة ويبص، يعني من الحب ليه أظنوا أنه إيه عافاه الله سيخرج للناس، فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. وتخبر عائشة أنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، ومات بين حاقنتها وذاقنتها بين سحري ونحري، كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تقول أيضا لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سميا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، وحجرة مين؟ عائشة رضي الله عنها. وعنها أيضا أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، على إيديه كده من هنا، ثم قال ونبياه وصفياه وخليلاه. ويقول أنس رضي الله عنه وصفا حال المدينة لما مات رسول الله: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء. ولك اليوم اللي دخل فيه رسول المدينة كل مدينة نورت. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، تراب دفنه يعني، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني حس إن الإيمان إيه؟ الإيمان بدأ ينقص يعني. وعن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة، شوف حرصه على الصلاة حتى هو مريض، انت لو بتحبه تطبق بقى، فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة، فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع. بتقول له أبو بكر أبويا رجل يعني سريع الدمع، أخذ بالك، رقيق، مش هيقدر يقف مكانك ويصلي. طبعا هي لا تريد ذلك، وإنما هي لا تريد أن يرى الناس الصديق مكان النبي، فربما حدث نوع تشاؤم ونحو ذلك، إن ده هو اللي هيخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا تريد أن تضع أباها في هذا الموقف. فلو أمرت غيره، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صاحبات يوسف. يعني أنتوا بتقولوا حاجة تظهروا حاجة وبتكتموا غيرها. فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني مية من التعب، فقال انظروا من أتكئ عليه. فجاءت بريرة، وهي كانت أمة، وساعدتها ودفعت عائشة رضي الله عنها ثمن عتقها أو أقساط عتقها. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص. أبو بكر شاف النبي جاي فعايز يرجع عشان النبي يقف مكانه إمام، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. سبحان الله، الإنسان لما يذكر، أنا عايزك تسمع حديث ومات الحبيب بتاع الشيخ محمود المصري، جميل جدا، أو غيري من الأشرطة تتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا مش موفيين الحدث ده حقه. دي قاصمة الظهر يا جماعة، دي أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة. ده ممكن الواحد يقعد حزين مننا على أبوه قد إيه أو على ابنه، وما يجي يسمع عن النبي عادي، بيسمع كده ببرود مشاعر بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمر: والله، شوف شدة الحب، والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قبض إلا ضربته بسيفي هذا. ما كانش متخيل أن الرسول هيموت، وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، يعني مش عارفين أن الرسول يجي ويموت، ولا مش عارفين دي. فأمسك الناس هيقولوا إيه لعمر؟ فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، روح نادي أبو بكر. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فكان في عوالي المدينة، ما كانش موجود بالك في ساعة وفاة الرسول، ما كانش جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته أبكي دهشا، رايح جري لأبو بكر بيبكي بيعيط، فلما رأني قال: أقبض رسول الله؟ شوف أول ما شافه قال: الرسول مات. قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله. شوف بقى الحدث، الرسول مات، كل الناس داخلين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيعملوا ايه؟ القائد بتاعهم الامام الرسول حبيبهم الاكبر مات، هيعيشوا ازاي بعديه صلى الله عليه وسلم؟ الناس دخلوا على رسول الله، فقال: يا ايها الناس افرجوا لي وسعوا لي. فافرجوا له، فجاء حتى اكب عليه ومسه، فقال: انك ميت وانهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، اقبل رسول الله؟ شوف حتى بعد كل برضو مش ايه، مش قادرين يستوعبوا. أقبض رسول الله؟ قال نعم. ف فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع يعني غسله علي رضي الله عنه والفضل بن العباس وأسامة وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في الأمر، يعني أمر الخلافة. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ ثم قال بسط يده فبايعه، يعني سيد عمر الخطاب قال لهم مين حيبقى زي أبو بكر الصديق، ثم بسط يده فبايع الصديق وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل يده في إناء فيه ماء عند رأسه ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت أو منكرات الموت كما في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أغلقت أعظم صفحة في حياة أعظم إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هذه الدروس وليس ما دللتكم عليه من قراءة السيرة ليس أمرا عابرا، وإنما لنأخذ هذا الأمر بجد وبقوة. أنا أتعجب والله منا عندما نعلم ونتيقن ونوقن أن أفضل إنسان وأفضل رسول هو رسول الله، ومع ذلك لا نقرأ عنه. والله الذي لا إله غير هذا من الجفاء، إن أحدنا لا يقرأ الجرائد أكثر مما يقرأ عن رسول الله. كل يوم بيشتري إيه؟ البرنار، ويقرأ يشوف كم صفحة، وهو نفس الشخص ما قرأش عن النبي قد الجرائد اللي قرأته طول حياته، وربما لا تفيده شيئا. لذلك إن كنت تريد حقا السعادة فابدأ حياة جديدة في القراءة عن رسول الله والقرب من رسول الله والتخلق بأخلاق رسول الله والأخذ بهدي رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحيينا على سنته وأن يميتنا على سنته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.